أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولاد هو عمار.
نعم. حياك الله يا
الله يحييك. ربنا يحفظك
ويرفعك. شيخ تحدثنا في عدد من المحاور في الحلقة الماضية. نعم. نريد الآن أن نستكمل.
نعم.
هذه المحاور. تذكر يا شيخ أول مرة وقفت فيها على المنبر في أول خطبة لك؟
نعم. قبل ما أذكر بس وقوفي أول مرة على المنبر برضو زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت عايزين نحس ان احنا اسرة واحدة, احنا قاعدين مع اهالينا مع ابائنا وامهاتنا واخواتنا واخواننا, يعني عايزين نحس فعلا بعنوان البرنامج احنا اسرة واحدة. وما ننساش برضو كل ما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حقيقة شيخ اسماعيل اول مرة اقف فيها على المنبر يعني كان لها وقع غريب على النفس, لان انا ما توقعت اصلا ان كل ما في الامر يوم ما ربنا اكرمني بنعمة الالتزام وصلى الله سبحانه وتعالى منكم ملتزمين فعلا, يعني ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان اكون داعي. كنت اتمنى كنت احب ان اكون داعي لان نفسي ان ربنا يكرمني, وخصوصا بعد ما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله, ومن دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبعه دون ان ينقص من اجورهم شيئا. فبقيت فرحان قلت يا سلام لو ربنا جعلني سبب في يوم من الايام ان اكون سبب واحدة تتحجب واحد يصلي, فكنت فرحان. لكن ما كنت اتخيل مسألة صعود على المنبر. يمكن الحمد لله نتيجة ان طول عمري كنت في مواجهة جمهور بحكم حياتي السابقة, لكن في مسألة الدين بقى كانت حاجة تانية. كان في يوم من الايام واذكر كان في مسجد جنبنا كنا متربين فيه في منطقة مصر القديمة, وكان مسجد اسمه مسجد الفرنساوي. ففي يوم من الايام كان الخطيب غاب, وانا يومها كنت بعود نفسي دائما حفظ الخطب بتاعة المشايخ. ففجأة قالوا لي الخطيب ما جاش, طب اعمل ايه؟ فطلعت على المنبر. انا وانا طالع على المنبر مش مصدق نفسي, انا طالع اخطب خطبة الجمعة ودي اول مرة في حياتي, لكن ربنا سبحانه وتعالى فعلا وفق الواحد ويسر الخطبة بحيث ان انا وانا قاعد واقف على المنبر فعلا كنت حاسس كاني اطير بين السحاب
ما شاء الله.
من يومها ذقت لذة وحلاوة الدعوة, فقلت لن افارق هذه اللذة ابدا, وان شاء الله من الليله او من اليوم ان شاء الله اكون داعي الى الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم.
جميل. اجل ما سويت مثل اللي طلع على المنبر ولقى الورقه ناسيها فقال لهم تذكرون خطبه الجمعه الماضيه؟ هي نفسها اصلا طلع.
يعني الحقيقه بنسمع طبعا في موضوع الخطابه بنسمع عن حاجات, يعني كان شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيحكي ان هو مره كان نازل من كفر الشيخ نازل مصر, فبيقول يعني بدات وقت صلاه الجمعه يدخل, فقمت داخل في وسط المسافه كده دخلت في مسجد عشان اصلي, فدخل فلقى ما شاء الله خطيب مفوه وصوت وقوه ما شاء الله ومتحمس, وكل الاحاديث بقى ما شاء الله روى في الخطبه دي حوالي 20 حديث وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وشغال. المهم روى 20 حديث ضعيف, فالشيخ الشيخ ابو اسحاق هو راجل يعرفه اسما لكن ما عرفش شكل الشيخ. فالشيخ ابو اسحاق بعد ما خلص خطبه طبعا باخلاقه الجميله كده دخل عليه السلام عليكم يا اخي ما شاء الله خطبه طيبه وانفعالاتك جميله واسلوبك ما شاء الله مميز, لكن حضرتك رويت تقريبا حوالي 20 حديث ضعيف. قال ضعيف ده عن ابو هريره. هو في عن ابو هريره؟ يعني كان ما فيش عن ابو هريره ضعيف. قال له هو في عن ابو هريره؟ فقال له ايوه عن ابو هريره بس بقول لك عن ابو هريره. قال له طيب خلاص عن ابي هريره مرفوعا, مش بيتكلم الشيخ ابو اسحاق, يقول له عن ابي هريره مرفوعا إذا علمتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير. قال له ضعيف. قال له عن أبو هريرة. واحدة بواحدة. فقال له يا أخي هو اللي عايز يصدر حديث ضعيف هيقول عن أبي لمعة ولا هيقول عن عباس المخربش؟ لازم يقول أبو هريرة صح ولا
لا؟
زي واحد برضه تاني كان برضه خطيب من الخطباء اللي على ما تفرج يعني ربنا يبارك فيهم, فبرضه بيخطب الخطبة كلها من أولها لآخرها ولا حديث صحيح فيها. فواحد بيقول له يا أخي أنت طب ليه ما بتدورش على الأحاديث الصحيحة؟ قال له صحيحة صدق أم بالله والله العظيم الخطبة كلها جايبها من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني طبعا في أمور وحاجات ومواقف لذيذة بنشوفها في حياة الدعوة.
ما مر بكم موقف يا شيخ في إحدى خطب الجمعة من المواقف اللي حصلت لكم على مدى فترات طويلة؟
والله الحقيقة كان حصل موقف فعلا كان موقف طريفة. كان الكلام ده كان في بداية صعود على المنبر. يعني في يوم من الايام بعتوني من جمعيه شرعيه لمسجد من المساجد عشان اروح اخطب فيه الجمعه, فرحت فلقيت المسجد مغلق ما فيش حد موجود. فقعدت ادور فين وفين، لقينا المفتاح عند الجزار اللي جنب المسجد، خدنا فتحنا المسجد. فدخلت وصليت ركعتين واستنيت، جه ميعاد صلاه الجمعه ما حدش وصل خالص ولا حد جه. في الاخر خالص ايه، ثلاث انفار جم ودخلوا المسجد. طب يا جماعه ما فيش حد تاني؟ قال لا بس المسجد جديد وما حدش يعرف. فجاه قلنا طب ناخر خمس دقائق لعله عسى حد ربنا يرزقنا بحد يعني يجي يسمع الخطبه. فجاه سمعت صوت وصياح وجنازه معديه. فقلت خير الحمد لله، ورحت مش هقول لهم داخل عشان يصلي عليهم فين؟ في المسجد. فهنصلي الجنازه. قال لا، قلت لهم يا جماعه استنوا بقى لما نصلي بقى الجمعه عشان الناس تجتمع وكده، وبعد كده نبقى نصلي صلاه الجنازه. قالوا خلاص خير. قلت حلو. فالحمد لله اقتنعوا، فقلنا يعني ايه ضمننا كم زبون يسمعوني اهل الخبز.
شيخ، المرتكزات الدعوه التي تعملون عليها في عمركم المديد بالطاعة، نسأل الله عليك.
والله يا شيخ اسماعيل ربنا يحفظك، يعني هي اكثر قاعده الانسان بيرتكز عليها بدعوته، ودايما بقولها حتى بين الاخوه والاخوات، نرفع شعار البسمه والرحمه. ان الانسان كل ما تكون دعوته فيها رحمه وفيها لين بفضل الله بتفتح القلوب. انا اذكر موقف ده من اكثر المواقف اللي اثرت في حياتي. كنت مره اخ حبيبي يعني كان قريب له مات في احدى القرى الريفيه، فدعاني عشان احضر الجنازه وكده ونروح نقول كلمتين نذكر الناس عند القبر. فلما رحت هناك فوجئت بمنظر عجيب جدا، لقيت اغلب الناس اللي موجودين اغلبهم منهم لا يصلي، ومنهم اللي يعني احوال بعيده خالص يعني. فجلست يعني في اثناء الدفن لا تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، اذكرهم بالاخره والوقوف بين يدي الله والجنه والنار والقبر. الحمد لله فوجئت بواحد واقف جنبي وبينظر لي وهو متاثر جدا. ففوجئت لقيته بعد ما خلصت الكلام خدنا على جنب، قال لي على فكره والله انا عمري ما سجدت لله، ان شاء الله من النهارده ابتدي اصلي. الكلام ده كان بعد صلاه الظهر مباشره. انا بعد ما خلصنا الدفن وعزيت وكده مشيت روحت على بلدي يعني. ففوجئت الاخ ده بيقول لي الراجل اللي انت كلمته ده دخل معانا صلاه العصر ومات مع اول سجده يسجدها لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
شوف قد ايه الانسان ما يتاخرش عن الدعوه، اينما كنت لابد ان تدعو. ليه؟ ما انتش عارف، لعل وعسى. ان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او سبق عليه الكتاب عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. ربما ربنا يجعلك سبب في ان انت تنقذ مسلم من النار الى الجنه في لحظه بكلمه واحده. ودي مساله مهمه جدا يعني. عشان كده بنقول دايما بنركز على الدعوة الرحيمة، ان الانسان يكون دعوته بفضل الله يعني ما فيهاش غلظة ما فيهاش شدة. والحقيقة اللين سبب كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع الرفق من شيء الا شانة. ولعل حضرتك تذكر موقف النبي عليه السلام
اللهم صل
مع رجل الاعرابي، الحديث في الصحيح. تخيل حضرتك لما يعني تخيل لو احنا قاعدين في مسجد واحد العلماء الاجلاء قاعد ويجد واحد يدخل من باب المسجد وعزك الله يتبول بجواره، من يتخيل هذا؟ حتى ان الرجل يعني اختار موضع حتى غريب جدا، يعني اختار ان هو يتبول فين؟ في القبله، لانه لقى المكان كده. فقال لك هو ده، هيبقى اكيد هو المكان ده. تخيل حضرتك من يتحمل هذا؟ الصحابه طبعا لما شافوا المنظر شهر السيوف وخلاص بقى داخلين يعني ناووا بيه شر. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف نهر الرحمه وينبوع الحنان، يقول لا تزرمون لا تقطعوا بوله. ليه؟ لانه ربما ان ينضر. دي ناحيه. الناحيه الثانيه انه لو جريت وراه طب ما هيجري، وبدل ما ينجس مكان واحد هينجس المسجد كله. شوف بقى حكمه النبي عليه السلام، ويسيبه لحد ما ينتهي تماما ويقول اريق عليه سجلا من ماء خلاص حتى تطهر، ويروح يكلمه يا اعرابي ان هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وانما هي للذكر والصلاه وقراءه القران. الرجل لما شاف الرحمه دي بتنساب من بين النبي عليه السلام بين ثنايا النبي عليه السلام تاثر بها تاثر غير عادي، لدرجه ان هو قال كلمه غريبه جدا يعني قد يستعجبها الناس، لما قال اللهم ارحمني ومحمدا، وبعدين الصحابه كانوا عايزين يضربوه قالوا ولا ترحم معنا احدا سواء مش عايزين حد تاني.
اخذ موقف.
فالنبي عليه السلام وضحه قال له لا، لقد حجرت واسعا او لقد ضيقت واسعا، فقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء.
صحيح. في شيخ هذه جزئيه اعتقد انها في غايه الاهميه، نفتقد فعلا الى الداعيه الذي يدعو برحمه. لان هناك الكثير لما يجد شخص على معصيه يعبس الوجه يقول يا اخي اتق الله، ايش هذا، يا ويلك من الله، وينهار نهر شديد. حتى بعض الاحيان يمر ما يسلم لان هذا رجل عاصي، بعض الاحيان يتصرف معه تصرف سيء. المفترض ان ينظر له نظره الشفقه والرحمه، وكان هذا هو قطعه منه لا يريد ان تدخل النار.
نعم، ده حقيقه. يعني فعلا لما نشوف النبي عليه الصلاه والسلام في رحلته الدعويه الجميله الطويله اللي احنا بنتعلم من خلالها بقى الرحمه، كلها سطرت بسطور من الرحمه. النبي عليه الصلاه والسلام شوف وجد ايه من اهل مكه مشركي قريش، عملوا معاه ايه؟ ورغم ذلك لما رجع لهم في فتح مكه قال ايه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما راح للطائف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يأتيه جبريل عليه السلام، إن ملك الجبال، إن الله قد أرسل معي ملك الجبال، وملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. شوف ده يوم نهر الرحمة من بوع الحنان صلى الله عليه وسلم، لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والفعل يخرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل، ويخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد، وهكذا. دائما الإنسان ما ينظرش للناس على أنهم عصاة وأنهم كذا، لا، هو الداعية ده عبارة عن طبيب، والناس اللي بعاد عن ربنا سبحانه دول مرضى، والطبيب لا يستعمل أول حاجة المشرط، بالعكس بيستعمل العلاج البسيط والحباية والمعلقة، يعني حاجات بسيطة كده، وبعد كده يبدأ يستعمل العلاجات التانية. إنما هو في الأصل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم.
يبقى الأصل في المسألة إن الداعية ده يكون إنسان رحيم، وما فيش إنسان في الدنيا بيغلظ على، يعني سبحان الله، طب إنسان مريض هتقتله بالراحة عليه، ومحدش عارف لعله عسى ربنا يجعلك سبب هدايته يكون أحسن مني مليون مرة. وياما شفنا بقى في مدار التاريخ الإسلامي كله، ياما شوف عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. شوف لما عمر رضي الله عنه يسلم، شوف بقى عمر فاروق الأمة، شوف دي من يتخيل ان كان سيدنا عمر يسلم في يوم من الايام؟ ما حد يتخيل. والله يا شيخ اسماعيل هو اللي حاجه، كان ليه اخ كان شغال، يعني هو عنده محل كده في مول من المولات اللي موجوده في مصر، مولات راقيه جدا يعني. فدخلت عليه بنت، ورب الكعبه انا ما انسى الموقف ده، دخلت عليه بنت شبه عاريه، فدخلت فبتشتري حذاء وعماله يعني بتتكلم مع الشاب اللي شغال، فبتقول له نزل السعر، فقال لا ما اقدرش، صاحب المحل اهو. بصت صاحب المحل قالت لحيته ما شاء الله قد كده، هاتوا ده لو شافني هيزيد. فالمهم ما كان من الأخ لأنه استقبلها استقبال بأدب وهو غاضب بصره، وتفضل حضرتك الحساب كذا، وتفضل حضرتك وده هدية، أعطاها كتيب من عاملين اسمه كتيب أختها وقفة مع النفس، كتيب بيتكلم الحجاب بس بشكل بسيط. والله يا شيخ اسماعيل جات له تاني يوم لبس الحجاب كاملا،
الله،
ما كانتش لبس نقاب، كانت لبس خمار، وجات له فمعرفهاش، فقالت له أنا الأخت اللي جيت لك امبارح وكنت شبه عارية، جزاك الله خير، انا جاي اشكرك بس.
الله.
شوف دي الدعوه الرحيمه، كان ممكن يقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، وايه التبرج ده، وايه والاسلوب اللي بعض الناس بتتبعه ده، مش اسلوب النبي عليه السلام. النبي ما كانش يعمل، النبي كان شايف 360 صنم حوالين الكعبه وسيبهم ليه؟ النبي عايز الاصنام لا طبعا مش عايزها موجوده، بس في وقت، في تدرج في الدعوه، في اسلوب في الدعوه، في اولويات، في اشياء لابد ان احنا نتناولها في وقتها، وهي دي الحكمه، وضع الشيء في موضعه. ولذلك النبي عليه السلام تجده في أحلك المواقف لا يتسرع، لا يتأنى. ويجي مثلا في هدنة الحديبية سيدنا عمر الخطاب، ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ هيبة إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. شوف دي اصبر بقى خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم.
تعرف جيزان يا شيخ؟
نعم،
في جنوب المملكة العربية السعودية. فيها تقرير مشاهدة ونعود إن شاء الله.
خير إن شاء الله.
أيها الأخوة التقرير، نعود بعد الاستكمال الحوار.
القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج، وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر، وغنيمة خير طول العمر.
منطقة جازان متحف للمواقع الأثرية، وفيها أول ميناء إسلامي على البحر الأحمر في مدينة عثر. رمضان في جازان مزيج من القديم التالد والحاضر الماجد، والاحتفاء به يبدأ في وقت مبكر إذ يستعد له السكان. شوارعها الواسعة تنبض بالحركة والتسوق، والناس بين راجل وراكب يستكملون حاجيات رمضان ويعدون العدة لشهر الخير والإحسان. مساجدها في هذا الشهر تعمر بذكر الله الأحد الواحد، فلا تخلو من ذاكر أو ساجد وقارئ للقرآن أو مسبح حامد. يتباين أهل جازان وتتعدد مشاربهم كاختلاف جغرافية منطقتهم وتباين مناخها، فهي من قبائل عربية متعددة، ولهم إرث حضاري كبير يمتد من عصر النبوة وصولا إلى عصرنا الحاضر. شواطئ المنطقة في رمضان موائد عامرة للصائمين، ومقصد للمارة والغرباء من إخوانهم المسلمين، فكأنهم يجاورون البحر وينافسونه في كرمه واتساع صدره، يستمدون منه الصبر ويتعلمون منه المودة والإخاء وصلة الرحم. أسواق رمضان تعج بالمأكولات والأطايب، تفتح أبوابها لكل الناس، تعرض أصنافها المطلوبة وأنواعها المرغوبة مما تشتهي الأنفس ويخص هذا الشهر.
شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج وغني خير الأشهر.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. حياك الله يا شيخ محمود.
الله يحييك سمعين. الله يبارك.
شيخ محمود، مرة رحت تشتري سيارة وقابلت واحد يعرفك.
لا مش اشتري سيارة. كان من ضمن المواقف الطريفة اللي مرت في حياتي الحقيقة ما انساهوش أبدا. يعني الموقف ده أنا يمكن حكيته بأكتر من درس، إني موقف عجيب. يعني كنت كان قبل ما السيارة اللي عندي حاليا، كان عندي سيارة زمان كانت سيارة بلغة المصريين يعني دايس على القطر. يعني سيارة لا تصلح لأي شيء بالمرة، يعني محتاجة صراكتين حاجة عشان تمشي وراكتين حاجة عشان ترجع كده. فالمهم ففي يوم من الأيام جه معاد التجديد بتاعها في المرور، فكان السنة بتاعتها كان هي كل ثلاث سنين بيبقى تجديد وترخيص وفحص، فكان معاد الفحص. قلت طب دي لو اتفحصت ده منظرها، ده الراجل بدل ما يطلع لي رخصه هيطلع لي تصريح دفن. فالمهم فرحت على المرور وكان معايا بعض الاشرطه والكتابات لي. انا متعود لما اروح اي مكان مؤسسه حكوميه بحب اخد اشرطه وكتابات مش للموظفين بس، لا الموظفين والناس اللي واقفين معايا في الطابور من باب الدعوه يعني.
ما شاء الله.
فرحت هناك قابلت مهندس الفحص، فسلام عليكم. قال عليكم السلام. فديته شريطين من بتوعي، فمسك الشريطين كده قال لي ما شاء الله، انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له انت عارفه؟ قال لي ده حبيبي. ده احنا كده. قلت له لا والله. قال لي والله تحب اعرفك عليه؟ قلت له لا جزاك الله خير. المهم ايه، فبندردش مع بعض، جت في الدردشه فبيبص ده لا اسم محمود المصري، فقال لي وانت؟
انا اللي تعرفني.
انا اللي بتهتش عليه. فالمهم قال لي انا بحضنك والله بس هبقى قاعد في الشارع مش شايفك. المهم فقلت له طب ان شاء الله العربيه، طبعا انا عارف من شكلها لا يسر عاد ولا حبيب ساعات كتير تصريح ده. قال لي لا ان شاء الله عربيتك شبح المشيخ. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عملت الترخيص بتاعه كده فبعتها. لما بعتها جه بعدها كان في درس ليه في المسجد كنت بتكلم عن الامانه، فمن ضمن القصص اللي بحكيها عن الامانه بقول لهم يا جماعه لازم الانسان يكون امين في عرض سلعته. يعني على سبيل المثال اقول لكم حاجه يا اخوان، انا لما جيت ابيع العربيه بتاعتي تمام، جبت المشتري قلت له يا اخي ان شاء الله اعرفك كل العيوب بتاعتها قبل المزايا. بص يا اخي العزيز، العربيه عندي فردتين الشاسيه مقطومين وملحومين، ده اولا. ثانيا الاوائم كلها مكسره واتظبطت. ثالث حاجه دي مش البواب بتاعتها. رابع حاجه الموتور مفوت. خامس حاجه كانت عامله حادثه سياره واتظبطت. باقي العربيه بفضل الله الحمد لله زي الفل. فاخ قال لي وبقى ايه في العربيه يا جماعه؟
اي والله
ده كان من ضمن الطرف الجميله بالنسبه لموضوع المرور يعني.
نعم جميل. شيخ ماذا عن صفات الداعيه؟
والله يا شيخ اسماعيل يعني صفات الداعيه ده يعني موضوع من اجل المواضيع، ان فعلا دعوه عشان تنجح لازم ليها داعيه يكون ليه صفات تنجحه. هو مش ينجح الا بفضل الله اولا وتوفيق ربنا، لكن في نفس الوقت لازم يكون عنده صفات كثيره جدا، من اجل هذه الصفات طبعا الاخلاص. لكن انا عايز اتكلم عن اربع صفات اجتمعت في ايات قرانيه، يعني سبحان الله لما تتامل في هذه الايات شوف ربنا بيقول ايه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. قال بعدها ايه؟ فذكر. والفاء للتعقيب والصلح، انت داعيه ناجح لازم تذكر. سبحان الله ايه علاقه ده بده؟ كان ربنا بيقول لاي واحد عايز تبقى داعيه ناجح عليك بصبر الابل، صبر في طلب العلم وتروح وتكابد وتتعب وتشقى لحد ما تتعلم، وبعد كده تكابد في دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى وتصبر وتتحمل اذاهم مش مشكله. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اصبر وتحمل مش مشكله، ادفع من جيبك اتعب لله سبحانه وتعالى، يبقى صبر الابل. تاني حاجه سمو السماء، ما بقاش رايح ادعو وانا عامل حساب ان بعد الدعوه دي او بعد الخطبه او الدرس ده في اكله كده ويعني وقعده وفلوس، لا روح لله وربنا يكرمك. اللي يريد الدين، اللي يريد الدين واللي يريد الاخره، والله العظيم بتاتيه الدنيا والاخره. من كانت الاخره، لكلام النبي عليه السلام، من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغبة سبحان الله. يبقى إذن وسمو السماء وبعدين وثبات الجبال، أي داعي بدعو الله سبحانه وتعالى لازم يتعرض لمآزق ومتاعب ومشاكل، اتحمل لله، أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وضع سلع الجزور على ظهره، وضرب النبي، وضبرت المؤامرات لقتل النبي، وطرد النبي، كل واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تحمل.
مبدأ
مبدأ، أنت صاحب رسالة، أنت من ورثة الأنبياء. إحنا نفسنا نطلع بطاقة يا شيخ إسماعيل نكتب عليها كده الوظيفة من ورثة الأنبياء، أنت راجل وريث. والإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. ويقول لك كلمة جميلة قوي، يقول لك إن تبليغ الدعوة إلى الناس أفضل عند الله من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وإن تبليغ الدعوة لا يفعله إلا ورثة الأنبياء. يا سلام. يبقى إذن إيه؟ وسمو السماء وثبات الجبال، وبعدين وذلة الأرض لمن يمشي عليها، تبقى هين لين سهل، دي صفات المؤمن، ان يبقى انسان طيب كده وبسيط ومتواضع ولين مع الخلق، مش مجرد ان ربنا رزقه العلم يتعالى ويتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى يبتدي يعملهم من برج عالي، لا، اذا انت بالعكس. عارف شخص معين، انا لما ادعو انسان لو ربنا قدر له الهدايه يبقى انا اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لي، لان ربنا لو قدر له الهدايه هيهتدي على ايديا وعلى ايد غيري، انا بقى اللي محتاج انه يهتدي على ايديا، يبقى مين اللي محتاج مين؟ انا اللي محتاج له، ده انا ابوس ايديه عشان يجي يسمعني، أبوس إيديه عشان يقبل كلمتي، وهو ده الأصل. فديك صفات الدعاء. ولذلك سبحان الله، يعني مثال جميل جدا أذكره، أن كان وإحنا في أمريكا كان في شاب يهودي أسلم، الشاب ده ربنا قدر أنه أسلم، فراح لأحد الدعاء مشايخنا ربنا يحفظه، فراح فقال له أنا أسلمت والحمد لله وكده، فقال له أنت يعني ديانتك؟ قال له يهودي. قال له والأسرة؟ قال له أبوي وأمي برضو يهود ومتعصبين جدا. قال له سبحان الله ومش زعلان؟ قال له بالعكس مبسوطين جدا. قال له طب ما تجيبهم الاثنين عشان اشتغل عليهم يعني اسلموا كده. فقال له والله امي بس اللي موجود. قال له هات. فجاب امه ثاني يوم، الام يهوديه جت ثاني يوم لابسه حجاب، فالشيخ بيقول له هي امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش، بس هي
الحمد لله
ان هي جايه تقابل شيخ، وعيب انها تقابله من غير حجاب، ودي لفت يعني لفته وهمسه كده بنضعها في اذن كل اخت مسلمه، واحده يهوديه مكسوفه تقابل شيخ من غير حجاب، ومسلمه ممكن تبقى واقفه بين ايدين ربنا بلا حجاب يعني ولا تعليق. سبحان الله. فالمهم فقال لها الشيخ بيسألها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ قالت له ابني قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وما يسمعش كلامي ولا بيحترمني، لما اسلم لقيته بيحترمني ويبوس ايديا ويبوس راسي وبيسمع كلامي وياخد طلباتي. سالته ايه السر؟ قال لي الاسلام. قال لي خليه على الاسلام، هو ده الدين. ودي دعوه، ده وصيه بنوصي بها كل الشباب المسلم الصغير اللي لسه ملتزم ومتحمس، خليك بأخلاقك كده ومعاملاتك الحلوة دعوة في بيتك، ما تخليش الأسرة تنفر من المسلمين والمتزمين بسبب ان انت بتغلظ عليهم بتعملهم معاملة مش كويسة. دي مسألة مهمة جدا ان احنا نعلم الناس الاخلاق ديت من خلال صفات الدعين. وعين سبحان الله، تعرفش اسماعيل ده في ناس يعني احنا محتاجين نتراحم بالناس، لان في ناس والله ما عرفوا حاجة. يعني اذكر دعاية في احدى الأشرطة بتاعته والله يعني انا سمعتها بأذنية، بيقول يا جماعه يعني علموا الناس دينهم وخليكم في غايه الرفق والرحمه بالناس ديت، ده في ناس ما تعرفش حاجه خالص. بيقول ده انا سالت واحد في مرات بنتكلم عن الحج والعمره وكده، فبيدردش معاه بيقول له يا عم الحاج انت عارف مين اول من بنى الكعبه؟ قال له طبعا عارف. قال له مين؟ قال له عثمان، احمد عثمان تعشيك تمامين العربي يعني يعني من البدايه مش عارف اي حاجه. يبقى اذا محتاجين نتالف كلهم الناس عشان نعرفهم.
الشيخ الرجل اللي صلى بالناس عند المصعد
انا دي كان من الطرف التي نقلت والعهده على الراوي. دايما ايه دايما اي واحد لما عاوز يفلت من السؤال عن القصه دايما يقول ايه العهده على الراوي، زي بيفكرني برضو يعني هم نقولهم الاثنين مع بعض، بيفكرني باخ كان عايز ايه يعني سمع قصه كده، هي قصه ضعيفه طبعا ما هياش اصل، بس ايه علشان عايز يحكيها فقال والعهده ايه على كذا. قال ده كان مره واحد بلدياتنا صعيدي يعني، فكان مدمن بقى كل يوم مش كل يوم مش، وكان لا يسمى على الاكل، ياكل من غير تسميه، واذا لم يسمى من الذي ياكل معه؟ الشيطان. فالشيطان اتهرج وفه ثلاث اشهر مش فجه في مره فالاخ بقى بيحكي القصه فبيقول ايه والقصه دي رواها شيطان للشيطان والعهد على الشيطان الاول فالمهم فبيقول فالراجل قعد ثلاث شهور ياكل مش والشيطان شغال معاه طبعا، ما هو الثاني ما بيسميش. ففي مره واحد صديق جاب له علبه جاتوه هديه، فاول ما شاف قال ما شاء الله جاتوه، بسم الله فالشيطان يعني جيت على دي وتسميها. طب كنت يعني فوتها كده. المقصود موضوع قصه الشباب دولت يعني والعهد على الراو بقى ان حصل ان بعض الشباب احدى الدول العربيه كانوا مسافرين من بلد لبلد بس كان مسافه طويله جدا يعني وكانوا مسافرين بالسياره. جم في وقت كده قالوا نخش فندق نستريح ونبات لحد الصبح ونصبح تاني يوم نكمل السفريه بتاعتنا. دخلوا الفندق وبعدين لسه هيسالوا في الريسبشن فين المصلى اللي في المسجد اللي في الفندق عشان نصلي صلاه المغرب لان كان حان وقت صلاه المغرب. واحد فيهم شاف مكان كده مجوف كده ومرسوم عليه صوره القبله مرسوم عليه القبله فقال اكيد هو دي الزاويه اللي بيصلوا فيها. خلاص يا شباب ما تسالوش. ودخلوا لقوا موكيت مفروش ومكان داخل لجوه كده ومرسوم عليه فعلا القبله. دخل اقام الصلاه ودخل الامام صلى الله اكبر وقرا الفاتحه وقرا سوره وبعدين ركع وهم ركعوا ورا. طول في الركوع يا شيخ اسماعيل والناس يعني تعبان دول في سفر وتعبانين وهو مطول على الاخر. فواحد فيهم من كتر ما زيه راح ايه راح باصص خلسه كده فلاقى الامام ايه مش موجود. نهار ابيض حد اتزنق في الامام سرق في ايه اللي حصل مش لاقيين امام بقى من غير امام. فبيبص يمين شمال المهم غمز اللي جنبه ده ما فيش امام بص يا نهار ابيض راح فين اتاري الحته اللي دخل فيها دي اسانسير الفندق وهم راسمين فيه القبله عشان اللي يطلع في الادوار العليا يعرف فين القبله والزرار بتاعته متجمد فما حدش شايفها فده كان من ضمن المواقف الطريفه يعني اللي حصلت فعلا.
اي نعم. شيخ هل تمارس الشورى في البيت مع ابنائك وزوجك؟
هذا رغم انف طبعا مجبر اخاك على بطل طبعا الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا ما بنكلمش الناس على اللين والرحمة ونفتقر هذه الشيء هذه الأشياء. الحمد لله رب العالمين في بيتي بفضل الله سبحانه وتعالى ضحوك ومبتسم مع أولادي جدا وبلعب معهم مهزر ومع زوجتي والحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بنستشير الزوجة بستشير أولادي الصغيرين الحمد لله رب العالمين يعني نكاد بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نملى حياتنا فرحة على قد ما نقدر ولكن في طاعة الله سبحانه وتعالى.
مبدأ الحوار كيف الشيخ مع الأبناء؟
والله مبدأ الحوار مع الأبناء طبعا يعني الحوار مع الأبناء بيحتاج الحقيقة يعني حنكة في هذه المسألة إن أنت لا تبقى يعني واخد المسألة بشدة بحيث إن الابن ينفر ولا تنزل أو بحيث إن الابن يعني يستهين بالأب. فالمسألة الوسطية في كل حاجة إن أنت تداعب الولد تضحك معاه تهزر معاه لكن وقت الجد تعال بقى نحفظ قرآن خلاص يبقى وقت القرآن للقرآن وقت الدعابة للدعابة وقت الفسحة للفسحة والمذاكرة للمذاكرة يعني كل حاجة تحطها في وقتها هي دي الحكمة ان انت ما تخليش الطفل وده طفل في النهاية ما تقدرش ان انت تغلظ عليه حتى لما تيجي تعلمه او تحفظ القرآن لا تحمله فوق طاقته تحاول بقدر الامكان تراعي ظروف المرحلة اللي هو فيها لان ممكن الطفل لو ضغط عليه جامد لو ضغطت عليه جامد ممكن في وقت معين يستجيب لكن في وقت معين يتفلت منك ولو تفلت مش هتعرف تجيبه تاني.
صح
هذه مسألة محتاجة حكمة الحقيقة يعني.
نعم شيخ طبعا يمكن من أبرز الأخطاء اللي تقع بين الزوج وزوجته اللي هي شيخ مسألة فقدان الحوار وأيضا إذا كان بينهم نقاش وكذا يكون بين الأولاد مما يؤثر على نفسياتهم. فالمفترض أن يكون هناك حوار بين الزوج وزوجته بعيدا عن الأطفال. بعد ما يكون في حوار والرجل مصر على رأيه والمرأة مصر على رأيها من صاحب القرار؟
الأصل في المسألة طبعا صاحب القرار بيكون الرجل.
هذا الأصل.
ده الأصل.
لكن
الأصل طبعا عندنا مثل مشهور في مصر لو حضرتك تعرفه لما لقينا كلمة اللي ممكن تنزل الأرض تقول له حنفي لا تنزل يعني الاصل هو فعلا ان القرار يكون للرجل لكن في نفس الوقت الرجل اللي عنده شيء من الانصاف لما يعرف انه على خطا لابد ان يتنازل عن رايه. مش عيب ان انا اقول راي معين او اخد قرار في بيتي وزوجتي تكون رايها اصوب مني وارجع لرايها مش عيب بالعكس ده يزيدني في نظرها وعلى الاقل انها ما تحسش انها مجرد قطعه اثاث محطوطه في البيت تحس انها ليها قيمه وليها قدر وليها مكانه في قلب الزوج.
نعم. ماذا عن اسلوب الداعية يا شيخ؟
اسلوب الداعية يا شيخ اسماعيل ربنا يحفظك احنا طبعا تكلمنا عن اخلاقيات الداعية او صفات الداعية اسلوبه لازم يكون اسلوب يعني في منتهى الذكاء والبساطة. يعني اذكر على سبيل المثال الامام الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعة اذكر انه في يوم من الايام كان مرة كان ليه جاره ده ما كانش بيصلي هو عايز يوصل له الدعوة بس باسلوب غير مباشر واجمل دعوه في الدنيا الدعوه غير المباشره، لان الدعوه المباشره احيانا بتجرح. يعني لما يقول الانسان مثلا انت ما تصليش وتارك الصلاه كذا او مش عارف ايه، الدعوه دي بتجرح. انما لما تكون بشكل غير مباشر، لو كلمته يعني مثلا والله يا اخي يا سلام، لما الانسان لما بيصلي بيحس بارتياح، وشه بيشرق، وربنا بيصل له رزقه، وبيحصل يعني كلام غير مباشر. فاللي حصل ده مع الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه، لقى جاره ده ما بيصليش فمشي معاه، فقال له يا اخي يعني ان ابني ارى على وجهك نورا، فهل تاذن لي ان امشي معك؟ قال له اتفضل. فمشي معاه، وهو مشي معاه لما الداعيه يكون الانسان مخلص ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته. فمشيين مع بعض، فشاف جنازه معديه، فقال له الحسن يا ايها الرجل، اترى لو ان الله احيا هذا الميت الان وعاد الى الدنيا، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قالوا ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وحجا وكل بقى خير، بقى فطره الانسان كده. فقال فليكن هو انت، وقد احياك الله الان، فاصنع ايه؟ فاصنع ما قلت. كان في درس ليا اسمه الشباب وفتنه التدخين. كتير جدا الشيخ اسماعيل سمعنا ناس بيتكلموا عن التدخين، والتدخين حرام وكذا، والادله من الكتاب والادله من السنه، ورغم ذلك ما حدش بيبطل. طب نتكلم ازاي؟ احنا لازم نكلم الناس في القضايا اللي تشغلهم بطريقه غير مباشره. فجيت عملت درس اسمه الشباب وفتنه التدخين. بدات الدرس بكلمه بسيطه، قلت للشباب، طبعا يا شباب اكيد الواحد فيكم لما بيجي يشرب سيجاره اكيد انا حاسس بكده، اكيد قبل ما تشرب تقول بسم الله صح ولا لا؟ خد بالك، انا عايز اقنعه انها حرام، بس بقنعه بس بشكل غير مباشر، اكيد بتقول بسم الله، وانا طبعا واثق لانك انسان